بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 36 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، ودرسنا اليوم يبدأ من النوع 46 في معرفة رواية السابق واللاحق. وهذا النوع من أنواع الأخبار والأسانيد هو يتعلق بمعرفة رواية السابق واللاحق من الرواة، فيأتي تلميذ أو شيخ يروي عن تلميذه و يتوفى هذا الشيخ بعد عمر طويل، وتكون بينهما وبين وفاتيهما سنوات طويلة، حتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة يقول: أكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، 150 سنة، وذكر مثالا سيأتي أثناء هذا الدرس. وهذا النوع مهم أيضا بالنسبة للمتقدمين في علم الجرح والتعديل وعلم الأسانيد والرواة، حتى لا يلتبس الأمر عليهم ويرون هذا الفريق أو هذا الفرق الكبير بين وفاتي هذين الشيخ وتلميذه. ومثلا شيخ عمره 70 يروي عمن عمره 30، شيخ عمره 70 ويتوفى، وهذا الشيخ قبل وفاته يروي عمن عمره 30، ثم يروي عن الأصاغر، هذا يروي عن الأصاغر، الثاني يروي عن الأصاغر وعمره 70، متأخر في الوفاة بعد 60 سنة، متأخر في الوفاة بعد 60 سنة، فبين الشيخ والمتأخر 70 زائد 60 يساوي 130 سنة، 130 سنة بين الأول والثاني. هذا مثال وهو دقيق وقليل، لكنه مفيد لطلبة العلم المتقدمين. ويقول أحمد شاكر رحمه الله كما ينقل عن ابن كثير رحمه الله: النوع 46 في معرفة رواية السابق واللاحق، وقد أفرد له الخطيب كتابا، وهذا الكتاب مطبوع، صنف به الخطيب البغدادي رحمه الله معرفة رواية السابق واللاحق. قال ابن كثير: وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر، ثم يروي عن المروي عن متأخر، ثم يروي عن المروي عنه، هذا من الأصاغر يروي عنه متأخر، تأخر في الوفاة أيضا، فصار بين عمر الأول وبين عمر الثاني 100 أو أكثر، 130 سنة، كما سيأتي، بل يذكر الحافظ ابن حجر بينهما 150 سنة. قال ابن كثير: كما روى الزهري، الزهري من الأكابر من صغار التابعين، يروي عن تلميذه مالك بن أنس أصغر عنه، أصغر من الزهري، وقد توفي الزهري سنة 24 و100. وممن روى عن مالك زكريا ابن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر. قال ابن الصلاح، هذا مثال. فالزهري يروي، وهو من الأكابر، يروي عن تلميذه مالك بن أنس، ويروي عن مالك زكريا بن دويد الكندي، والزهري توفي 124، ووفاة هذا زكريا بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر. هذا مثال على معرفة رواية السابق واللاحق، السابق واللاحق، وهنا السابق الزهري واللاحق زكريا. وهكذا يقول ابن كثير: وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، بخاري من الأكابر، يروي عن أصغر منه محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وهذا متأخر. وبين وفاتيهما، يعني وفاة البخاري 256، ووفاة السراج أبو الحسين سنة 395 للهجرة، فالفرق بينهما 137 سنة. قال: وبين وفاتيهما 137 سنة، فإن البخاري توفي سنة 56 و100، توفي الخفاف سنة 94 و300، كذا قال ابن الصلاح. أحمد شاكر رحمه الله يضيف فائدة في شرحه، يقول: قال ابن حجر في شرح النخبة: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي، حافظ السلفي، سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 بعد 600. هذا مثال أيضا. ثم يقول حافظ ابن كثير بعد أن نقل عن ابن الصلاح، يقول: قلت وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، هذا كتاب تهذيب الكمال الحافظ المزي مطبوع ومتداول، قال: وهو مما يتحلى به، يقول ابن كثير، يعني هذا النوع معرفة رواية السابق واللاحق مما يتحلى به، يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه، هكذا قال. لكن تعقبه سخاوي رحمه الله في فتح المغيث، قال: وهو متعقب بأول فوائده، أول فوائده، وما ذكره في أول كلامه وفائدة ضبطه: الأمن من ظن سقوط شيء في إسناد المتأخر. هذه فائدة هذا النوع وفائدة ضبط هذا النوع، معرفة رواية السابق واللاحق، وفائدة ضبطه: الأمن من ظن سقوط شيء في إسناد المتأخر. إذا علم هذا القارئ أن بينهما 130 سنة، فقد يظن هناك سقط، لكن لا يوجد سقط، فهذه روايات ثابتة ومثبتة في كتب أهل العلم. ثم بعد ذلك النوع 47، قال: معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد، من صحابي وتابعي وغيرهم يعني غيرهم من الثقات، معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد، هذا العالم لم يروي عنه إلا راو واحد فقط. قال ولمسلم بن الحجاج مصنف في ذلك، وجزء صغير مطبوع في الهند كما يقول أحمد شاكر رحمه الله، ضمن مجموعة لم يذكر فيها تاريخ طبعها. ولمسلم الحجاج مصنف في ذلك. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر، هذا يأتي بأمثلة الحافظ ابن كثير رحمه الله، وينقل عنه ابن الصلاح من الرواة من الصحابة ومن التابعين ومن الثقات من لم يروي عنه إلا راو واحد. فيقول عامر الشعبي تفرد عن جماعة من الصحابة، يعني لم يروي عن هؤلاء الصحابة إلا هو عامر الشعبي. من هؤلاء الصحابة قال عامر بن شهر، عامر بن شهر وعروة بن مضرس، عروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري، محمد بن صيفي الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان، محمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري هما اثنان، رجح ذلك ابن الصلاح. قال ووهب بن خنبش، ووهب بن خنبش ويقال هرم بن خنبش، والصواب اسمه وهب الأول، وهب بن خنبش رضي الله عنه، كما قال ابن كثير، كما قال أحمد شاكر في شرحه هنا، قال هرم بفتح الهاء وكسر الراء، وخنبش بفتح الخاء المعجمة وإسكان النون وفتح الباب الموحدة وفتح الباء الموحدة وآخره شين المعجمة. والصواب أن اسمه وهب، وأخطأ داود بن يزيد الأودي في تسميته هرما كما نص عليه الترمذي وغيره. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله. إذن هؤلاء جماعة من الصحابة تفرد بالرواية عنهم عامر بن الشراحيل الشعبي رحمه الله الإمام. هذا نوع من أنواع علوم الحديث، فيعلم أن هؤلاء الصحابة الذين ذكرت أسماءهم هنا، هؤلاء الخمسة، تفرد بالرواية عنهم عامر الشعبي، عامر الشعبي رحمه الله. قال فالله أعلم، يقول ابن كثير قال وتفرد سعيد بن مسيب بن حزم بالرواية عن أبي، أبوه المسيب بن حزم رضي الله عنه صحابي، وسعيد بن المسيب من كبار التابعين أدرك الصحابة وأبوه صحابي، فروى عن أبيه، تفرد بالرواية عن أبيه. قال كذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، معاوية بن حيدة رضي الله عنه صحابي، فتفرد بالرواية عن ابنه حكيم. وكذلك شتير بن شكل بن حميد عن أبيه، عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه. هذه أمثلة يذكرها ابن كثير وينقلها عن ابن الصلاح رحمه الله. قال وعن دكين بن سعيد المزني وصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. إذن قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه أولا أبو حازم، وتفرد أيضا بالرواية عن دكين بن سعيد المزني رضي الله عنه، كذلك تفرد بالرواية عن صنابح بن الأعسر رضي الله عنه، وعن مرداس بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، وكل هؤلاء صحابة، تفرد بالرواية عنهم قيس بن أبي حازم. قال ابن الصلاح: وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. قال: وقد أنكر ذلك عليه ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد المسيب عن أبيه ولم يروي عنه غيره في وفاة أبي طالب، في وفاة أبي طالب. وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث: يذهب الصالحون الأول في الأول. وبرواية الحسن بن عمرو بن تغلب: ولم يروي عنه غيره حديث: أني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم الحديث الأغر المزني أنه ليغان على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي بردة. هذه أمثلة استدراك على من قال على الحاكم عندما ادعى أن ليس في الصحيحين من هذا النوع، من هذا النوع، وهو رواية أو التفرد بالرواية عن صحابي أو عن تابعي، يتورد أحد الرواة عنهم يقول ليس في الصحيحين. فرد عليه ابن الصلاح وبين بالدليل أنه يوجد صحيحين من هذا النوع. ثم قال أيضا: وحديث رفاعة بن عمرو، يعني في صحيح مسلم، رواه مسلم حديث رافع بن عمرو، الصحيح في بعض النسخ رفاعة، الصواب رافع بن عمرو، رافع بن عمرو. ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت، عبد الله بن الصامت. وهذا انتخت على ابن الصلاح رحمه الله، وليس هو ممن تفرد عنه كما جاء في بعض الكتب. وحديث أبي رفاعة: ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، هكذا قال، هذا في صحيح مسلم، وغير ذلك عندهما. إذن هذه أمثلة على أنه يوجد من هذا النوع في الصحيحين. ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن راوي برواية واحد عنه. مصير منهما من البخاري ومسلم أنه ترتفع الجهالة عن الراوي إذا تفرد بالرواية عن شخص، فالرواية عن هذا ترفع الجهالة عنه، بدليل أن مثل هذه الروايات توجد في الصحيحين. يقول ابن كثير: قلت: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ رواية العدل الثقة عن شيخ من الشيوخ فهل هي تعديل أم لا؟ هذه مرت معنا هذه المسألة في النوع 23 من هذا الكتاب. يقول ابن كثير: وفي ذلك خلاف مشهور عن رواية العدل ثقة عن شيخ، هل هي تعديل أم لا؟ يعني العدل يروي عن شيخ من الشيوخ، هل هذا يعتبر تعديل لهذا الشيخ، توثيق له أم لا؟ قال: في ذلك خلاف مشهور. ثالث هذه الأقوال: إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا. وإذا لم نقل أنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم. قال: فلا يصح ما استدل به الشيخ أبو عمرو رحمه الله من الصلاح، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة، والله أعلم. قال: وأما التابعون فقد تفرد حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث: أما تكون الذكاة إلا في اللبة؟ فقال: أما لو طعنت في فخذها لأجزى عنك. هذا حديث ضعيف لا يصح، هذا حديث ضعيف لا يصح. و أخرجه أبو داود والترمذي، وسبب الضعف جهالة أبي العشراء. وهذا الحديث عله الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير، وكذا الخطابي في معالم السنن، وهكذا الشيخ الألباني في إرواء الغليل 2535، حديث معلول لكنه مثال ذكره هنا. ثم قال ابن كثير: ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعيا، كذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وابو اسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم قد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة ولم يروي عنهم غيره، لم يروي عنهم غيره. هذه أمثلة ذكرها هنا ابن الصلاح وابن كثير أيضا على هذا النوع، وهو النوع 47، معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابيين وتابعي وغيرهم. أيضا بعده النوع 48، النوع 48 وهو معرفة من له أسماء متعددة من الرواة، من عرف بعدة أسماء. فيظن بعض الناس، قال ابن كثير، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة، جاء بعض النسخ أشخاص متعددة، أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. هذا قد يلتبس على بعض الناس الذين ليس لهم خبرة في الرواة، رواة الحديث، فمن الرواة من له أكثر من اسم وأكثر من كنية، فأحيانا يذكر بهذا الاسم وأحيانا يذكر باسم آخر وأحيانا بهذه الكنية وأحيانا بكنية أخرى، وهو واحد نفسه، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص. قال ابن كثير وأكثر ما يقع ذلك من مدلسين يغربون به على الناس، يعني يأتون بالغرائب وحتى يظهر أمام الناس بأنه عدة مشايخ، عدة شيوخ أخذ عنهم، فيأتي مرة بهذا الاسم ومرة باسم آخر لنفس الراوي، ومرة بكنيته ومرة بكنية أخرى لنفس الراوي، فيظن بعض الناس بأن هذا له مشايخ عدة وهو شيخ واحد. فقال فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، هؤلاء المدلسون، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير من لا يعرف هذه الأسماء وهذه الكنى لنفس الراوي. قال وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا، هذا الكتاب اسمه إيضاح الإشكال، لم يطبع، لا زال مخطوطا، لا زال مخطوطا في الهند، إيضاح الإشكال. جمع فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري أسماء الرواة الذين تعددت أسماءهم وكناهم. قال ابن كثير وصنف الناس كتب الكنى، وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب، وفي إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب، أي كشف حال من له أسماء متعددة بمعرفة الكنى وما يتصل بها، وما يتصل بها. قال ومن أمثلة ذلك، ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا محمد بن السائب الكلبي، ومنهم من يقول حماد بن السائب، ومنهم من يكنيه بأبي النضر، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد، وهو واحد. قال ابن الصلاح وهو الذي يروي عنه عطية العوفي تفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري، قال عن أبي سعيد يعني محمد بن سائب الكلبي، فيظن السامع بأنه يروي عن أبي سعيد الخدري. قال ابن الصلاح ثم قال وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان، سبلان هكذا فتح المهملة والموحدة، ويقال له سالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري، وسالم مولى شداد بن الهادي النصري، وسالم مولى النصريين، وسالم مولى المهري، وأبو عبد الله مولى شداد بن الهاد، وسالم أبو عبد الله الدوسي، وسالم مولى دوس. كل هذه أسماء لهذا الرجل، لهذا الرجل. قال: الذي يروي عن أبي هريرة ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا، كثير جدا بين الرواة. من من الرواة من له أسماء متعددة أو كنى متعددة، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة، يعتقد ما من لا خبرة له إذا رأى هذه الأسماء وهذه الكنى أن هذا غير هذا، أن هذا غيره، أنه غيره. قال: والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم، والله أعلم. هكذا ختم هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو النوع الثامن والأربعون، النوع الثامن والأربعون من أنواع علوم الحديث في هذا الكتاب، الذي نكتفي في درسنا اليوم بشرحه والتعليق عليه. نسأل الله عز وجل أن فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.